بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ونبدأ في هذه الحلقة بفقه الصيام. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأله تعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين المرحومين. وإدراك شهر رمضان نعمة عظيمة، حتى كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله تعالى 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم شهر رمضان. ومن الأحاديث العظيمة التي تدل على نعمة إدراك شهر رمضان أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما ثم تأخر الآخر بعد صاحبه بعام فمات على فراشه. يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: فرأيت المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد. فتعجب طلحة عندما رأى في المنام هذه الرؤيا، فلما أصبح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه بها. فتأمل ما الذي رفع هذا الذي لم يقتل في المعركة ولم يمت شهيدا، لكن رفعه على صاحبه، ما الذي رفعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة صلاة سنة؟ فإدراك رمضان نعمة عظيمة، وشهر رمضان شهر مبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية للبخاري: فتحت أبواب السماء. فتأمل كيف أن أبواب السماوات تفتح، ثم إذا صعدت إلى ما فوق السماوات وإذا بأبواب الجنة قد فتحت، كأن العالم العلوي قد اتصل بالعالم السفلي، كأن الله تعالى يدعونا فيه إلى القرب منه ورحمته ومغفرته جل وعلا، كأن الله يقول لنا: أريد أن أدخلكم الجنة، فتحت أبواب دار كرامتي لكم، هلموا إلي. ولهذا تأمل كيف ذكر الله تعالى آية القرب منه جل وعلا في وسط آيات الصيام. في سورة البقرة في آيات الصيام قال الله تعالى في ضمنها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالصيام قرب عظيم من الله تعالى، وشهر رمضان شهر النفحات الربانية والرحمات الإلهية، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، كأن الله يقول: لا أريد أن أعذبك يا عبدي، تغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، وفي رواية سلسلة الشياطين، فيقل أذى الشياطين على المؤمنين. وهذا إنما يكون في من صام الصيام الذي يحبه الله. ولهذا تجد في شهر رمضان كثيرا من الناس يقبلون على الصلاة والمحافظة على الصلوات الخمس في المسجد والمحافظة على التراويح وقيام الليل وختم القرآن. فنسأل الله تعالى أن ينزل علينا من هذه الرحمات. ومن أعظم الأحاديث التي تدل على فضل الصيام ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. قد يقول قائل: طيب العبادات كلها لله، والصلاة لله والزكاة لله والحج لله، لماذا يقول الله تعالى هنا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، مع أن كل العبادات لله؟ ما المراد بهذا؟ في هذا أقوال كثيرة، لكن من أحسنها كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن معنى قول الله تعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي، يعني الصوم سر بيني وبين عبدي، لا أحد يعرف أنك صائم إلا الله. الصائم يستطيع أن يختفي عن أعين الناس في غرفة ويأكل ويشرب ويتظاهر أمام الناس أنه صائم، لكن لا يفعل هذا مسلم، حتى الصغير عندما يصوم ما يفعل هذا. لماذا؟ يقول الله تعالى يراني. فهذا الصوم يتمحض فيه الإخلاص لله. الآن عندما نجلس في مجلس، لو قام أحدنا يفعل أي طاعة لله سيعرفه الناس أنه يفعل هذه الطاعة، لو قام يصلي ركعتين يعرف الناس أنه قام يصلي، فيمكن أن يتسلل إليه الرياء بالنظر إلى فعل العبادة، ممكن. لكن لو كنت صائما، يعني مثلا في غير رمضان وجالس مع الناس، لا أحد يعرف أنك صائم. أما أن يتظاهر الإنسان بالصيام ويحدث عن نفسه هذا أمر آخر، لكن بالنظر إلى ذات العبادة، بالنظر إلى فعل العبادة نفسه، لا يمكن أن يدخله الرياء. ولهذا قال الزهري رحمه الله ليس في الصيام رياء، يتمحض فيه الإخلاص لله. ولهذا قال إلا صوم فإنه لي، الصوم عبادة خالصة لله وحده جل وعلا، وكلما عظم الإخلاص في العبادة عظم أجرها وعظمت منزلتها عند الله جل وعلا. فقال إلا الصوم فإنه لي سر بيني وبين عبدي. ولهذا الصوم في الحقيقة من أعظم العبادات التي تربي مراقبة الله تعالى في نفوسنا، ولهذا كان مقصود الصيام الأعظم تحقيق تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحقيقة التقوى أن يكون في قلبك مراقبة لله في كل أحوالك، الله يسمعني، الله يراني، الله يعلم ما في نفسي في أي لحظة، في أي مكان، في أي حال، هذه التقوى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال اتق الله حيثما كنت. وهكذا الصيام يربي في نفسك مراقبة الله تعالى، لأنه سر بينك وبين الله. فكما أنك ما تتجرأ أن تفطر وحدك وأنت مختفيا في غرفة، فهكذا لماذا لا تجعل هذه المراقبة دائمة في حياتك، في كل أحوالك، في كل نظرة، في كل لفظة، في كل حركة؟ بهذا يصل العبد إلى تقوى الله تعالى. ولذلك الصيام من أعظم العبادات التي تعين المسلم على ترك المحرمات، لأنه يراقب الله في كل لحظة. وكذلك الصيام الحقيقي هو الصيام عن المحرمات. لماذا؟ لأنك أنت في صيامك تترك مباحات، تترك حلالا، هذا الطعام والشراب والشهوة هي حلال لك في الأصل، لكن أنت تتقرب إلى الله بترك هذا الحلال في الصيام. كيف تترك الحلال ثم تقع في الحرام؟ هذا تناقض، مثل واحد يصلي الفريضة ويترك صلاة النافلة. فإذا الصيام الذي يريده الله هو الصيام الذي يبعدك عن الحرام، هذا الصيام الحقيقي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الذي يصوم ما يترك هذه المعاصي في صيامه، فالله تعالى ما يريد من هذا الصيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه يصوم عن الطعام والشراب فقط، لكن تجده بعد أن يفطر ربما والعياذ بالله يفطر على الدخان، ويتابع المسلسلات، ينظر إلى النساء، ويسمع الموسيقى، وهكذا يسهر في ليالي رمضان على اللهو واللعب. هذا ليس بالصيام الذي يحبه الله ويريده الله جل وعلا. فإذا هذه مقاصد جليلة في الصيام. ثم تأمل أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري لهذا الحديث: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا أيضا مما يفسر قول إن الله تعالى الحديث القدسي: فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصيام أيضا من مقاصده محبة الله جل وعلا، وأن يترك العبد محبوباته لأجل محبة الله جل وعلا. من طبع الإنسان الإخوة الأخوات أنه لا يترك ما يحب إلا لمحبوب أعظم. أنت في صيامك تترك طعاما لذيذا وماء باردا وشهوة محببة للنفوس، طيب لماذا تتركها وتصبر عليها؟ لأنك تقدم ما يحب الله على ما تحبه أنت. وما ألذ أن يجوع المسلم وأن يعطش ويستشعر أن هذا لأجل محبوبي، فيتمتع بهذا الجوع والعطش، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن الصوم لي وأنا أجزي به. وهذا قد لا تراه في سائر العبادات، أن يتجرد المسلم من محبوباته وشهوات نفسه. تجد في العبادات بذل، يبذل المال، يبذل قوة بدنه في الحج، في الصلاة، في الزكاة، لكن الصيام يتجرد عن المحبوبات والشهوات، بل القوت الذي تقوم عليه حياته. فهذا يوصل العبد إلى كمال التجرد والإخلاص لله جل وعلا وكمال المحبة لله. ولهذا تمتع السلف رحمهم الله تعالى بالصيام، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وغيره. هذه الكلمة جاءت عن كثير من الصحابة والسلف، قالوا لولا ثلاث، يقول بعضهم لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. قال: قيام الليل وظمأ الهواجر. ظمأ الهواجر يعني لما يصوم يشعر بالعطش وقت الهاجرة الظهيرة شدة الحر، هنا يتمتع بصيامه لأنه يقدم ما يحب الله على ما تحبه نفسه. قال: ومرافقة الصالحين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتجالسين فيه في هذه الحلقات. فهذا مقصد جليل في الصيام، عندما يقدم العبد محبة الله على ما يحب. طيب لماذا ما تجعل هذا شعارك في حياتك كلها؟ دائما عند أي عمل تنظر ما الذي يحبه الله، وأنت نائم تسمع أذان الفجر: حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، فتقدم محبة الله، تقدم ما يحب الله من الصلاة، وأن تقوم تصلي صلاة الفجر في المسجد على ما تحبه أنت من النوم والكسل. عندك مال زائد ورأيت فقيرا، تقدم ما يحبه الله من الإحسان إلى عباد الله والفقراء والمساكين على ما تحبه أنت من أن تشتري بهذا المال شيئا من الكماليات وأن تتمتع به. وهكذا في كل أحوالك تنظر ما الذي يريده الله ويحبه فتقدمه على ما تحبه أنت. ثم أيضا لو استرسلنا مع مقاصد الصيام، تجد أن الصيام فيه زهد في الدنيا، الصائم زاهد في الدنيا. ولذلك فسر قول الله تعالى سائحات في وصف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالصائمات. السائح الذي يسيح في الأرض، يعني يسافر في الأرض، والذي يسافر ما يحمل معه من الزاد إلا الزاد القليل الذي يبلغه المنزل. وهكذا الزاهد في الدنيا ما يأخذ من الدنيا إلا ما يعين على طاعة الله، ما يبلغه الدار الآخرة، وما يقضي به حوائج حياته من حوائج أهله ونفسه، ويسارع إلى الله تعالى، ما يتوغل في المباحات والكماليات في هذه الدنيا. وهكذا حال الصائم، الصائم كأنه يطلق الدنيا ويقول: لا حاجة لي بطعامك وشرابك وشهواتك، ويتشبه بالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولهذا قال بعض السلف: صم الدنيا واجعل فطرك عند الموت، هكذا حقيقة حال المؤمن، أنه يصوم عن المحرمات، يصوم عن الشهوات في الدنيا في طيلة حياته، وغدا الفطر في الجنة عندما يقال له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الصوم فيه شكر لنعمة الله وإحسان إلى عباد الله. الصائم يجد ألم الجوع والعطش فيتذكر إخوانه الفقراء والمساكين الذين ربما ما يجدون لقمة العيش يجوعون، فهذا يجعله يحسن إلى الفقراء والمساكين. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل في شهر رمضان، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة التي خيرها عام. فهكذا يجود الصائم، وكما جاء في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، فيكثر الصائم من الصدقات وتفطير الصائمين. ثم كذلك الصيام في حقيقته صبر، تجتمع أنواع الصبر الثلاثة في الصيام. الصيام صبر على طاعة الله، والصيام صبر عن المعاصي لأن هذا هو الصيام الحقيقي، والصيام صبر على قدر الله لأنك تصبر على ما يصيبك من ألم الجوع والعطش. ولهذا قال الله تعالى في الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال الله تعالى في الصائمين في الحديث القدسي في رواية مسلم لهذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأيضا من معاني الحديث يعني كل الأعمال ربما يكون لها حد في المضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها هذا هو الأصل إلى 700 ضعف، قال إلا الصوم فإنه لي. وما ظنك بالكريم المنان إذا قال فإنه لي؟ ولهذا قال وأنا أجزي به، يعني جزاء بغير حساب لأنه من الصبر، وكما قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيكون للصائم الدرجات العالية العظيمة عند الله تعالى. والصبر في الحقيقة هو حقيقة العبودية، ما تستطيع أن تحافظ على صلاة الفجر إلا بالصبر، قيام الليل يحتاج إلى صبر، الصيام صبر، الأخلاق الحسنة في الحقيقة هي صبر، كظم الغيظ والعفو عن الناس الإحسان إليهم هذا كله صبر، الشجاعة صبر في ميادين القتال وعند الأمر معروف عن المنكر يحتاج المسلم إلى الصبر على أذى الناس، العفة صبر عن الحرام، الزهد صبر عن فضول المباحات، القناعة صبر على الرزق اليسير، وهكذا الأخلاق الحسنة كلها ترجع إلى الصبر، ورأسها الحلم، وهو في الحقيقة أن تصبر نفسك عن الغضب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والصيام يعود المسلم على الصبر، فاعبده واصطبر لعبادته. فهذه مقاصد جليلة في الصيام، ولهذا حقا يوصل الصيام يوصل العبد إلى أعلى مراتب التقوى لعلكم تتقون. ولهذا قال أبو أمامة يا رسول الله دلني على عمل أعمله، وفي رواية أدخل به الجنة، كان يكتفي بهذا العمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، من هو من أعظم العبادات عند الله، ولهذا كان ركن عظيم من أركان الدين، بل بعض الصحابة في آخر حياتهم كانوا يسردون الصيام مثل عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وغيرهما، كانوا يصومون كل يوم خلاص آخر حياته يتدارك نفسه، فكانوا يسردون الصيام. فأمر الصيام أمر عظيم، فكيف إذا كان الصيام هو الصيام الواجب، صيام شهر رمضان يكون أعظم عند الله تعالى، لأن الواجب أعظم من النفل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعلينا أن نحسن الصيام صيام رمضان، وأن نصوم الصيام الذي يحبه الله ويرضاه، صيام توبة، صيام مراقبة لله، صيام محبة، صيام صبر، صيام زهد، صيام شكر وإحسان إلى العباد، صيام زهد في الدنيا وصبر. فنسأل الله تعالى وفقنا لإحسان الصيام. وفي الحقيقة الحديث له بقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. لكن الوقت أدركنا، وإن شاء الله سنكمل ما تبقى من شرح هذا الحديث في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين المرحومين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.